الذبح في الصلح هل هو مشروط عليه أو غير مشروط؟ يعني يفرق بين المشروط وغير المشروط. هل يذبح هذه الذبيحة في بيته وطبخها وعلى أنها ضيافة لأن الله جمع بين القلوب وذهبت الشحناء ومن باب إكرام الضيوف والإحسان إلى المصلحين ذبحها في بيته وطبخها ودعاهم حياكم الله، أو أتى بها تمشي إلى بيت من أخطأ في حقه؟ يعني يفرق بين هذا وهذا. يعني هو الأصل أنه ما يجوز تتقرب إلى خصمك بذبيحة تأتي بها إليه، لأن هذا يدخل تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فبعضهم يأتي بهذه الذبيحة وهي حية يسوقها أو يقودها إلى باب من أخطأ في حقه يذبحها المخطئ أو من كلفه. هذا شبيه بالقربان، مثل الذي يذبح عند القباب وعند الأولياء في قبورهم، هذا مثله ما يجوز. وكان أيضا من فتاوى الشيخ مقبل رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين أنه أيضا ما يجوز يأتي بها حية إلى من أخطأ في حقه ويسلمها حية، ما يجوز سواء ذبحها بنفسه أو سلمها حية. ولا يجوز أيضا الصلح بهذا ولا الأكل من هذا اللحم، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. أما إذا كان ما حكموا عليه بذبيحة، وهذا هو مطلوب، ولكن الحمد لله تم الصلح وزال الخلاف والتأمت القلوب ورأى المصلحون أنه إذا حصل لقاء طيب، فمثلا يقول واحد من المصلحين: الغداء عندي عند المصلح، فجمعهم قال: إن شاء الله غدا عند فلان، وفلان ذبح في بيته أو في المخلص ذبح ذبيحة، هذا لا بأس، هذا من باب الصلح والتأليف، ما يكون بشكل القربان يتقرب بهذه الذبيحة إلى خصمه حتى يرضى عنه. وبالله التوفيق.
الله
الذبح عند دخول المنزل الجديد يختلف باختلاف النية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كانت نيته حجاب من الجن فهذا شرك، وأما إذا لم ينوي هذا وإنما قال شكرا لله أن الله أنعم علي بهذا البيت الجديد فأنا أذبح وأطبخ وأدعو أصدقائي وأقربائي وأصحابي فلا بأس، لكن يبين للناس، يقول: نحن لسنا من أصحاب الذين يذبحون الجن، هذا شرك، إنما هذا شكرا لله عز وجل. وكيف تعرف أنه حجاب من الجن؟ هو يصرح، إذا صرح عرفت، أو رأى أن الدم يكون في البيت في الحوشق البيت، يلطخ البيت بالدم أو الباب بالدم أو الحوش بالدم، فتعرف أنه عنده مقصد في هذا الدم، في هذه الذبيحة ما هي لله. ففي كل مكان بحسب ما يعرف عنهم، والله الموفق.
أدرك الله وبارك فيكم. يقول السائل: أسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة.
اللهم آمين.
وسؤالي: من هو عزير الذي دعت اليهود أنه ابن الله كما قال ذلك القول الباطل تعالى الله عن قوله علوا كبيرا؟
لو أنك تعود إلى تفسير ابن كثير عند هذه الآية والآية التي في آخر سورة البقرة، لو تعود إلى تفسيرها بارك الله فيك، والله الموفق.
وفق الله لكم خيرا. سؤال الله يقول فيه السائل: هل يصح أن يقال بمعنى لا إله إلا الله لا موجود حقا إلا الله عز وجل؟
يعني جعلها تتعلق بالوجود فقط، وهذا ما يكفي، هي متعلقة بالعبادات. لا إله يعني لا معبود، الإله المألوه المحبوب المعبود، فلا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني ما يكفي أنك تقر بوجوده، فأين العبادة؟ وأين أيضا العبادة الحقة الخالصة؟ فتقول: أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، والله الموفق.
بارك الله فيكم جزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس يقول: هل من يعمل بالبدع ويستغيث بغير الله تنفعه الصدقة؟
يعمل البدع وإيش؟ يعمل البدع ويستغيث بغير الله هل تنفعه الصدقة؟ يستغيث بغير الله، إذا كان يستغيث بالجن هذا شرك، أو يستغيث بالأموات أو بالأنبياء أو بالملائكة بالغائبين هذا شرك، أما إذا كان يستغيث بحي فيما يقدر عليه، يستغيث بحي فيما يقدر عليه هذا لا بأس، أما بحي غائب أو بحي عاجز لا يقدر عليه أو بميت فهذا من الشرك، لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا حج ولا صيام ولا شيء إذا مات على هذا، والله المستعان.
بارك الله فيكم جزاكم خيرا. السؤال السادس يقول فيه السائل: شيخنا احسن الله اليكم واتعبكم، ما هو القول الصحيح في مساله العذر بالجهل؟ وهل يعتبر بالجهل من وقع في شيء من نواقض التوحيد؟
أهل العلم يفرقون بين الأصول والفروع، فيقولون بأن المسلم لا يعذر بالجهل في الأصول، إذا ذبح لغير الله، إذا نذر لغير الله، إذا دعا غير الله، إذا صيد لغير الله، هذا لا يعذر بالجهل. أما في الفروع المسائل الفقهية والاجتهادات والخلافات قالوا يعذر، إذا كان ولا يعلم يعذر. أما في باب العقيدة في باب الأصول قالوا ما يعذر. وأيضا من أمور الفروع ما لا يعذر فيها، ما كان معلوم من الدين بالضرورة ما يعذر، مثلا تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم القتل، تحريم السرقة، ما كان معلوم من الدين بالضرورة قالوا ما يعذر. لكن هناك مسائل قد يكون فيها شيء من الغموض يعذر فيها. وبالله التوفيق. لا حاكم إلى الله، هذا هو من معانيها، لكن بدون اقتصار، لا يقتصر على هذا، لأن الحكم بما أنزل الله عبادة، الحكم بما أنزل الله عبادة. أنت تعبد الله في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، وفي حكمك، وفي حكمك بما أنزل الله، هذه عبادة منك. فهذا يكون بعض معناها وجزء من معناها. وتوحيد الحاكمية بالنسبة لمن ذكره من أهل العلم مثل الشيخ محمد أمان رحمه الله نص عليه في بعض مؤلفاته، سماه توحيد الحاكمية. وبعض أهل العلم لم يفصله، يقول هو داخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الألوهية. فبعض أهل العلم يقول هو داخل في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية، وبعضهم ذكره باسمه مثل الشيخ محمد أمان رحمه الله عليه. وكونه يدخل في توحيد الربوبية هذا باعتبار، ويدخل في توحيد الألوهية باعتبار آخر. فيدخل في توحيد الربوبية باعتبار أن الله هو الحاكم، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الحاكم، كما قال الله ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، الحاكم هو الله. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. قالوا ويدخل في توحيد الألوهية باعتبار آخر، باعتبار أنك يا أيها الإنسان متعبد بهذا التوحيد، فكما أنك ما لا تصلي إلا لله، فلا تصوم إلا لله، ولا تدعو إلا الله، وكذلك أنت متعبد بأنك لا تحكم إلا بما شرع الله، فهو يدخل في الربوبية وفي الألوهية في كل نوع باعتبار. والله الموفق.
حفظكم الله وبارك فيكم. السؤال الثاني يقول: ما حكم من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل يعتبر قد فعل هذا من نواقض الإسلام؟ وهل يكفر عيانا أو هناك تفسير للمسألة؟
سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، سب القرآن، الاستهزاء بالدين، حكم الله على صاحب هذا بالكفر، كما قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني معناه أن هذا من نواقض الإسلام، من سب الله أو استهزأ به استغفر الله، أو سخر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ به أو سبه، أو سخر من الدين أو استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالصلاة أو بصوم رمضان أو بالحج أو بالأذان، هذا كله يعتبر كفرا. وعلى من وقع في هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وأن يندم ندما شديدا، وأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبالله التوفيق. فعلهم يعتبر بدعة في حد ذاته، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبقى هل فعلهم هذا يخرجهم من الدين؟ هل هي بدعة كبرى مخرجة، أم أنها بدعة صغرى غير مخرجة؟ لأن البدعة تنقسم إلى أقسام، إلى عدة أقسام، كل قسم باعتبار. فالبدعة الكبرى هي المكفرة، والصغرى هي المفسقة. لما يقال البدعة تنقسم إلى قسمين، مكفرة ومفسقة، هي معنى كبرى وصغرى. الكبرى هي المكفرة. إذا كان يعتقد أن هذا الولي ينفع من دون الله، هذه بدعة كبرى. وإذا كان يقول لا، ما ينفع من دون الله، والضر والنفع كله من الله، لكن فقط أنا أمسح أتمسح أتبرك به، تكون بدعة صورة فسقة غير مخرجة من الملة. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال من عائشة: شيخنا بارك الله فيكم، كيف يكون عمل بلا إله إلا الله هذه الأشياء التي تزيد في محبة هذه الكلمة الطيبة؟ وما هو الغالب في هذه في القلب ونقصانها منه؟ جزاكم الله خيرا.
العمل بلا إله إلا الله بألا تصرف أي عبادة إلا لله، لا تصرف أي عبادة إلا لله، عبادة قلبية أو لفظية أو عملية، عبادة الجوارح أو اللسان أو القلب، جميع العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى. الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الخشية عبادة، التوكل عبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، بر الوالدين، صلة الرحم، طلب العلم، هذه كلها عبادات. يعني لا تقوم ببر الوالدين رياء وسمعة من أجل أن يقال فلان بار بوالديه. من بر والده بهذه النية هذا مشرك. لابد تقوم ببر الوالدين طاعة لله وامتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتجاهد نيتك حتى توجه الوجهة الصحيحة لا رياء ولا سمعة. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا بهذا، أن يعبدوا الله حال كونهم مخلصين له الدين، يعني مخلصين لله في العبادة، حنفاء موحدين ما هم مشركون، حنفاء يعني مائلين من الشرك إلى التوحيد. وهكذا إذا تصدق ما يكون نيته أن يقول الناس أنه متصدق وأنه جواد وأنه كريم، يتصدق يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. من تصدق من أجل الناس أن يمدحوه يوم القيامة ما في له شرك، هذا عمل من أجل الناس، يقول خذ أجرك من الناس. لابد من الإخلاص لله، التوحيد لابد منه والإخلاص كذلك لابد منه. تعمل العمل لا من أجل الناس، من أجل الله. الناس مدحهم لا ينفعك وذمهم لا يضرك، إذا كان الله راضي عنك مدحوك أو ذموك، أنت عليك أن تطلب رضا الله سبحانه وأن تجنب نفسك سخط الله. عود نفسك، جاهد نفسك على الإخلاص، لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص. وتعرفون عباد الله أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استفتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنية. الباب الكتاب هو كتاب الوحي، لكن بدأ بهذا ويوجه الطالب والعالم. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واقتدى بالبخاري رحمة الله عليه غير من أهل العلم بدأوا بهذا الحديث، منهم النووي في رياض الصالحين وفي الأذكار في الأربعين النووية بدأ بهذا الحديث، والمقلسي بدأ بهذا الحديث في العمدة، وكذلك البيحاني بدأ بهذا الحديث في إصلاح المجتمع، وغيره من أهل العلم هذا الحديث عمدة في هذا الباب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت، إن نويت الله فهنيئا لك، وإن نويت شيء آخر من الدنيا ما لك أي عند الله، عملك مردود وأنت معرض للعقوبة، كما في حديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة عن أبي هريرة رواه مسلم. العالم أيضا القارئ والمجاهد والمتصدق، أعمال عظيمة، هذا علم يعلم، وذاك عنده القرآن ما شاء الله يقرأ ويصلي بالناس ويعلم الناس، وذاك مجاهد يجاهد الكفار مشركين، وذاك عنده أموال ينفقها في أبواب الخير، لكن افتقدوا النية الطيبة خالصة، كان عندهم ميول أول ما تسعر به من النار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. ما هم بثلاث نفر بل ثلاث طوائف، الطائفة الواحدة لا يحصيهم إلا الله، يسحبون على وجوههم ما يتركون يمشون على أقدامهم إلى النار، لا، سحبا على الوجه ثم يرمون إلى النار. وقبل ذلك قبل أن يسحبوا الوقوف بين يدي الله على واحد واحد يعرفهم الله نعمة فيعرفونها. مرنت عليك بالحفظ بالعلم وبالفهم وبالفقه وبالذكاء وقوة الذاكرة، فيقول نعم 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 نعم. ماذا فعلت؟ يقول تعلمت فيك القرآن وعلمته فيك، ما مخلص. وبه يقول قاتلت فيك حتى قتلت. وبه يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. كلمة لك يعني مخلص، وفيك مخلص. الله ما كذبهم أنهم ما فعلوا، صح فعلوا، لكن لما يقول لك فيك قال كذبت يا الله ثبتنا. هذا لما يكون بين يدي الله وهو يقول لك كذبت، هذه ما هي سهلة. الله يقول لك كذبت، إنما فعلت ليقال. انظر لما قال إنما فعلت يعني صحهم فعلوا فعلا في أبواب الخير. والله جاهد الكفار فعلا، والله تعلم وعلم، لكن لما قال فيك ولك يقول له كذبت، إنما فعلت ليقال فقد قيل، يعني أجرك قد تحصلت عليه. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه لا على رجليه، على الوجه يعني إهانة له، كون يسحب على وجهه إهانة له، مع أنه مصلي صائم، صلي صائم، يعتبر في الظاهر من خيرة المجتمع. هذه الطوائف من الناس يعتبر في ظاهر الأمر من خيرة الناس ومن خيرة المجتمع، لهم أيادي بيضاء في المجتمع. ذاك بنى مساجد، حفر آبار، سب المقابر، سب الطرق، بنى بيوت للفقراء المساكين، زوج شباب فقراء، أيادي بيضاء ملموسة كثيرة. ما فعل إلا ما هو خير، الشر ما يفعل الشر، لكن سبحان الله كان باغي عليه فقط توجيه النية، توجيه القلب. اللهم ثبتنا، نسأل الله الثبات. وذاك وقف شوكة في حلوق المشركين والكفار، مجاهد شوكة في حلوقهم حتى قتل، كان باغي فقط النية، لا يفعل من أجل أن يقال أنه جريء وأنه شجاع وأنه عملاق لا، من أجل الله. وذاك تعلم وعلم، علم العلم، علم القرآن، علم الدين، علم الخير، ما علم البدع، علم الخير والدين، كان باقي النية. نسأل الله صلاح النية، نسأل الله صلاح النية، صلاح العمل، صلاح القلب، ونعوذ بالله من فساد النية، نعوذ بالله من فساد القلب، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. فعلينا أن ننتبه للإخلاص، الإخلاص أمر مهم، والإخلاص يحتاج إلى جهد جهيد وإلى مجاهدة، إلى دعاء، إلى دعاء بينك وبين الله، تقول اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجني من الرياء والسمعة، اللهم اجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم، اللهم إني أعوذ بك من الشرك، اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعو ربك وكرر ولا تيأس، ولا تيأس، واصل حتى ترى نفسك أن القلب اتجه. فإذا اتجه احمد الله، واصل الدعاء، لأن الشيطان عدو مدود يخرب المقاصد والنيات. طيب، أرى أن أختم بهذا التنبيه الوجيز المختصر. أولا، أنا أشكركم على حسن تعاملكم معي وعلى رفقكم بي جزاكم الله خيرا، قصدي من حيث السلام المصافحة المعانقة، لأن إذا أنا سأعانق كل واحد سأخذ جهد كبير، فما شاء الله كل حين نأخذ جزء منكم في المصافحة. أنت مثلا ما وصلت إلي إن شاء الله بإذن الله فيما بعد لا تخاف، نحن عندكم إن شاء الله. فكونكم ترفقون بي كثر الله خيركم وجزاكم الله خير، والله أنا أشكركم بهذا. يعني أمشي على طريقي وأصافح بهدوء ما يسر الله، والمرة الثانية إن شاء الله ما يسر الله، والثالثة ما يسر الله، تمشي الأمور بهدوء وتمشي الدورة من أحسن ما يكون. أما كما قلت لو كان معانقة وشد هذا سأتعب أنا ما أقدر. ومع المصافحة حاول يكون اليد خفيفة، يعني لا تشد علي، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أيضا أجد منكم ما شاء الله من يصافح بهدوء، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، توفيق من الله، أصافح بهدوء، وهذا الثاني وهذا الثالث، تمشي الأمور كما قلت لكم، يعني سبحان الله مثل العسل. هذا من توفيق الله علي وعليكم. وهكذا إن شاء الله سأسلم عليك ولو بعد كم يوم بالراحة بالهدوء. الفروق الحمد لله كثيرة، الفروق كثيرة والدروس كثيرة والحمد لله. أنا كنت سأنبهكم قبل هذا لكن راح عن بالي، الآن حرصت على أن أختم بهذا، لأن الآن عندنا صلاة نصلي الإشراق ونمشي رويدا رويدا، حتى لو في أخ منكم يمكن ما أحتاج إلى أحد يساعدني في طريقي، سأمشي بهدوء. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ذلك من سنة 27 من شهر ربيع الآخر من عام 434 هجرية، وفي مسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه بعيد التوحيد بمدينة الغازي. وبعد درس القول المفيد بأدلة التوحيد نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي، أسأل الله عز وجل أن يرزقه وإياكم التوفيق والسلام والإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين.
يقول السؤال الأول: شيخنا بارك الله فيكم، أنا بعد من الإسلام والمسلمين، ما حكم الذبح في حال الصلح إذا تخاصم شخصين وأتي بالذبائح حيا ويأتي معها أعيان القبائل ليتم الصلح؟
الذبح في الصلح هل هو مشروط عليه أو غير مشروط؟ يعني فرق بين المشروط وغير المشروط. هل يذبح هذه الذبيحة في بيته وطبخها وعلى أنها ضيافة لأن الله جمع بين القلوب وذهبت الشحناء، ومن باب إكرام الضيوف والإحسان إلى المصلحين ذبحها في بيته وطبخها ودعاهم حياكم الله، أو أتى بها تمشي إلى بيت من أخطأ في حقه، يعني فرق بين هذا وهذا. يعني هو الأصل أنه ما يجوز تتقرب إلى خصمك بذبيحة تأتي بها إليه، لأن هذا يدخل تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فبعضهم يأتي بهذه الذبيحة وهي حية يسوقها أو يقودها إلى باب من أخطأ في حقه يذبحها المخطئ أو من كلفه. هذا شبيه بالقربان، مثل الذي يذبح عند القباب وعند الأولياء في قبورهم، هذا مثله، ما يجوز. وكان أيضا من فتاوى الشيخ مقبل رحمة الله عليه وأفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، أنه أيضا ما يجوز يأتي بها حية إلى من أخطأ في حقه ويسلمها حية، ما يجوز، سواء ذبحها بنفسه أو سلمها حية. ولا يجوز أيضا الصلح بهذا ولا الأكل من هذا اللحم، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. أما إذا كان ما حكموا عليه بذبيحة، وهذا هو مطلوب، ولكن الحمد لله تم الصلح وزال الخلاف والتأمت القلوب، ورأى المصلحون أنه إذا حصل لقاء طيب، فمثلا يقول واحد من المصلحين: الغداء عندي عند المصلح، فجمعهم قال: إن شاء الله غدا عند فلان، وفلان ذبح في بيته أو في المخلص، ذبح ذبيحة، هذا لا بأس، هذا من باب الصلح والتأليف، ما يكون بشكل القربان يتقرب بهذه الذبيحة إلى خصمه حتى يرضى عنه. وبالله التوفيق. الذبح عند دخول المنزل الجديد يختلف باختلاف النية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كانت نيته حجاب من الجن فهذا شرك، وأما إذا لم ينوي هذا وإنما قال شكرا لله أن الله أنعم علي بهذا البيت الجديد فأنا أذبح وأطبخ وأدعو أصدقائي وأقربائي وأصحابي، فلا بأس، لكن يبين للناس، يقول: نحن لسنا من أصحاب الذين يذبحون الجن، هذا شرك، إنما هذا شكرا لله عز وجل. وكيف تعرف أنه حجاب من الجن؟ هو يصرح، إذا صرح عرفت، أو رأى أن الدم يكون في البيت، في الحوشق البيت، يلطخ البيت بالدم أو الباب بالدم أو الحوش بالدم، فتعرف أنه عنده مقصد في هذا الدم، في هذه الذبيحة، ما هي لله. ففي كل مكان بحسب ما يعرف عنهم. والله الموفق.
أكرم الله وبارك فيكم. يقول السائل: أسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة.
اللهم آمين.
وسؤالي: من هو عزير الذي دعت اليهود أنه ابن الله كما قال ذلك القول
لو أنك تعود إلى تفسير ابن كثير عند هذه الآية والآية التي في آخر سورة البقرة، لو تعود إلى تفسيرها بارك الله فيك. والله الموفق. يعني جعلها تتعلق بالوجود فقط، وهذا ما يكفي، هي متعلقة بالعبادات. لا إله يعني لا معبود، الإله المألوه المحبوب المعبود، فلا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني ما يكفي أنك تقر بوجوده، فأين العبادة؟ وأين أيضا العبادة الحقة الخالصة؟ فتقول أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فالباطل. والله الموفق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على السؤال الخامس، يقول هل من يعمل بالبدع ويستغيث بغير الله تنفعه الصدقة؟
يعمل البدع وايش؟
ويستغيث بغير الله.
يعمل البدع ويستغيث بغير الله، هل تنفعه الصدقة؟ يستغيث بغير الله، إذا كان يستغيث بالجن هذا شرك، أو يستغيث بالأموات أو بالأنبياء أو بالملائكة بالغائبين هذا شرك، أما إذا كان يستغيث بحي فيما يقدر عليه، يستغيث بحي فيما يقدر عليه هذا لا بأس، أما بحي غائب أو بحي عاجز لا يقدر عليه أو بميت فهذا من الشرك، لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا حج ولا صيام ولا شيء إذا مات على هذا. والله المستعان.
بارك الله فيكم جزاكم خيرا. السؤال السادس، يقول فيه السائل الشيخ ما أحسن الله إليكم وأتعليكم ما هو القول الصحيح في مسألة العذر بالجهل، وهل يعتبر بالجهل من وقع في شيء في نواقض التوحيد؟
أهل العلم يفرقون بين الأصول والفروع، فيقولون بأن المسلم لا يعذر بالجهل في الأصول، إذا ذبح لغير الله، إذا نذر لغير الله، إذا دعا غير الله، إذا صيد لغير الله، هذا لا يعذر بالجهل. أما في الفروع المسائل الفقهية والاجتهادات والخلافات قالوا يعذر، إذا كان ولا يعلم يعذر. أما في باب العقيدة في باب الأصول قالوا ما يعذر. وأيضا من أمور الفروع ما لا يعذر فيها، ما كان معلوم من الدين بالضرورة ما يعذر، مثلا تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم القتل، تحريم السرقة، ما كان معلوم من الدين بالضرورة قالوا ما يعذر. لكن هناك مسائل قد يكون فيها شيء من الغموض يعذر فيها. وبالله التوفيق. لا حاكم إلى الله، هذا هو من معانيها، لكن بدون اقتصار، لا يقتصر على هذا، لأن الحكم بما أنزل الله عبادة، الحكم بما أنزل الله عبادة، أنت تعبد الله في صلاتك في صيامك في زكاتك في حجك وفي حكمك وفي حكمك بما أنزل الله، هذه عبادة منك، فهذا يكون بعض معناها، بعض معناها وجزء من معناها. توحيد الحاكمية بالنسبة لمن ذكره من أهل العلم مثل الشيخ محمد أمان رحمه الله، نص عليه في بعض مؤلفاته، سماه توحيد الحاكمية. وبعض أهل العلم لم يفصله، يقول هو داخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الألوهية. فبعض أهل العلم يقول هو داخل في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية، وبعضهم ذكره باسمه مثل الشيخ محمد أمان رحمه الله عليه. وكونه يدخل في توحيد الربوبية هذا باعتبار، ويدخل في توحيد الألوهية باعتبار آخر. فيدخل في توحيد الربوبية باعتبار أن الله هو الحاكم، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الحاكم، كما قال الله: ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. الحاكم هو الله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. قالوا: ويدخل في توحيد الألوهية باعتبار آخر، باعتبار أنك يا أيها الإنسان متعبد بهذا التوحيد. فكما أنك ما لا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تدعو إلا الله، وكذلك أنت متعبد بأنك لا تحكم إلا بما شرع الله. فهو يدخل في الربوبية وفي الألوهية في كل نوع باعتبار. والله الموفق.
أكبر الله وبارك فيكم. السؤال الثاني يقول: ما حكم من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يعتبر قد فعل هذا من نواقض الإسلام، وهل يكفر عيانا، أو هناك تفسير للمسألة؟
سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، سب القرآن، الاستهزاء بالدين، حكم الله على صاحب هذا بالكفر، كما قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني معناه أن هذا من نواقض الإسلام، من سب الله أو استهزأ به، استغفر الله، أو سخر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ به أو سبه، أو سخر من الدين أو استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالصلاة أو بصوم رمضان أو بالحج أو بالأذان، هذا كله يعتبر كفرا. وعلى من وقع في هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وأن يندم ندما شديدا، وأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبالله التوفيق. فعلهم يعتبر بدعة في حد ذاته، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبقى هل فعلهم هذا يخرجهم من الدين هل هي بدعة كبرى مخرجة أم أنها بدعة صغرى غير مخرجة؟ لأن البدعة تنقسم إلى أقسام، إلى عدة أقسام، كل قسم باعتبار. فالبدعة الكبرى هي المكفرة، والصغرى هي المفسقة. لما يقال البدعة تنقسم إلى قسمين، مكفرة ومفسقة، هي بمعنى كبرى وصغرى. الكبرى هي المكفرة. فإذا كان يعتقد أن هذا الولي ينفع من دون الله، هذه بدعة كبرى. وإذا كان يقول لا، ما ينفع من دون الله، والضر والنفع كله من الله، لكن فقط أنا أمسح أتمسح أتبرك به، تكون بدعة صورة فسقة غير مخرجة من الملة، والله المستعان. العمل بلا إله إلا الله، بألا تصرف أي عبادة إلا لله، لا تصرف أي عبادة إلا لله، عبادة قلبية أو لفظية أو عملية، عبادة الجوارح أو اللسان أو القلب، جميع العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى. الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الخشية عبادة، التوكل عبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، بر الوالدين، صلة الرحم، طلب العلم، هذه كلها عبادات. يعني لا تقوم ببر الوالدين رياء وسمعة، من أجل أن يقال فلان بار بوالديه. من بر والديه بهذه النية هذا مشرك. لابد تقوم ببر الوالدين طاعة لله وامتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتقرب بذلك إلى الله سبحانه، وتجاهد نيتك حتى توجه الوجهة الصحيحة، لا رياء ولا سمعة. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا بهذا، أن يعبدوا الله حال كونهم مخلصين له الدين، يعني مخلصين لله في العبادة، حنفاء موحدين، ما هم مشركون، حنفاء يعني مائلين من الشرك إلى التوحيد. وهكذا إذا تصدق، ما يكون نيته أن يقول الناس أنه متصدق وأنه جواد وأنه كريم، يتصدق يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. من تصدق من أجل الناس أن يمدحوه يوم القيامة ما في له شرك، هذا عمل من أجل الناس، يقول خذ أجرك من الناس. لابد من الإخلاص لله، التوحيد لابد منه، والإخلاص كذلك لابد منه. تعمل العمل لا من أجل الناس، من أجل الله. الناس مدحهم لا ينفعك، وذمهم لا يضرك. إذا كان الله راضي عنك ما دحوك أو ذموك، أنت عليك أن تطلب رضا الله سبحانه، وأن تجنب نفسك سخط الله. عود نفسك، جاهد نفسك على الإخلاص، لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص. وتعرفون عباد الله أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استفتح كتابه الصحيح بحديث: إنما الأعمال بالنية. الباب الكتاب هو كتاب الوحي، لكن بدأ بهذا ويوجه الطالب والعالم. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واقتدى بالبخاري رحمة الله عليه غيره من أهل العلم بدأوا بهذا الحديث، منهم النووي في رياض الصالحين وفي الأذكار في الأربعين النووية بدأ بهذا الحديث، والمقلسي بدأ بهذا الحديث في العمدة، وكذلك البيحاني بدأ بهذا الحديث في إصلاح المجتمع، وغيره من أهل العلم هذا الحديث عمدة في هذا الباب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت، إن نويت الله فهنيئا لك، وإن نويت شيء آخر من الدنيا ما لك أي عند الله، عملك مردود وأنت معرض للعقوبة، كما في حديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة عن أبي هريرة رواه مسلم. العالم جاء أيضا القارئ والمجاهد والمتصدق، أعمال عظيمة، هذا علم يعلم، وذاك عنده القرآن ما شاء الله يقرأ ويصلي بالناس ويعلم الناس، وذاك مجاهد يجاهد الكفار المشركين، وذاك عنده أموال ينفقها في أبواب الخير، لكن افتقدوا النية الطيبة خالصة، كان عندهم ميول. أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، ما هم بثلاث نفر بل ثلاث طوائف، الطائفة الواحدة لا يحصيهم إلا الله، يسحبون على وجوههم، ما يتركون يمشون على أقدامهم إلى النار، لا، سحبا على الوجه، ثم يومون إلى النار. وقبل ذلك، قبل أن يسحبوا، الوقوف بين يدي الله على واحد واحد يعرفهم الله نعمه فيعرفونها، مرنت عليك بالحفظ بالعلم وبالفهم وبالفقه وبالذكاء وقوة الذاكرة، فيقول نعم 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 نعم، ماذا فعلت؟ يقول تعلمت فيك القرآن وعلمته فيك، ما مخلص. وذاك يقول قاتلت فيك حتى قتلت، وذاك يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، كلمة لك يعني مخلص، وفيك مخلص. الله ما كذبهم أنهم ما فعلوا، صح فعلوا، لكن لما يقول لك فيك قال كذبت، يا الله ثبتنا. هذا لما يكون بين يدي الله وهو يقول لك كذبت، هذه ما هي سهلة، الله يقول لك كذبت، إنما فعلت ليقال. انظر لما قال إنما فعلت يعني صح فعله فعلا في أبواب الخير، والله جاهد الكفار فعلا، والله تعلم وعلم، لكن لما قال فيك ولك يقول لو كذبت إنما فعلت ليقال فقد قيل، يعني أجرك قد تحصلت عليه. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه لا على رجليه، على الوجه، يعني إهانة له، كون يسحب على وجهه إهانة له، مع أنه مصلي صائم، صلي صائم، يعتبر في الظاهر من خيرة المجتمع، هذه الطوائف من الناس يعتبر في ظاهر الأمر من خيرة الناس ومن خيرة المجتمع، لهم أيادي بيضاء في المجتمع، ذاك بنى مساجد، حفر آبار، سب المقابر، سب الطرق، بنى بيوت للفقراء والمساكين، زوج شباب فقراء، أيادي بيضاء ملموسة كثيرة، ما فعل إلا ما هو خير، الشر ما يفعل الشر، لكن سبحان الله كان باغي عليه فقط توجيه النية، توجيه القلب. اللهم ثبتنا، نسأل الله الثبات. وباك وقف شوكة في حلوق المشركين والكفار، مجاهد شوكة في حلوقهم حتى قتل، كان باغي فقط النية، لا يفعل من أجل أن يقال أنه جريء وأنه شجاع وأنه عملاق لا، من أجل الله. وباك تعلم وعلم، علم العلم، علم القرآن، علم الدين، علم الخير، ما علم البدع، علم الخير والدين، كان باقي النية. نسأل الله صلاح النية، نسأل الله صلاح النية، صلاح العمل، صلاح القلب، ونعوذ بالله من فساد النية، نعوذ بالله من فساد القلب، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. فعلينا أن ننتبه للإخلاص، الإخلاص أمر مهم، والإخلاص يحتاج إلى جهد جهيد وإلى مجاهدة، إلى دعاء، إلى دعاء بينك وبين الله، تقول اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجني من الرياء والسمعة، اللهم اجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم، اللهم إني أعوذ بك من الشرك، اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعو ربك وكرر ولا تيأس، ولا تيأس، واصل حتى ترى نفسك أن القلب اتجه. فإذا اتجه احمد الله، واصل الدعاء، لأن الشيطان عدو مدود يخرب المقاصد والنيات. طيب، أرى أن أختم بهذا التنبيه الوجيز المختصر. أولا، أنا أشكركم على حسن تعاملكم معي وعلى رفقكم بي، جزاكم الله خيرا، قصدي من حيث السلام، المصافحة، المعانقة، لأن إذا أنا سأعانق كل واحد سيأخذ جهد كبير، فما شاء الله كل حين نأخذ جزء منكم في المصافحة. أنت مثلا ما وصلت إلي، إن شاء الله بإذن الله فيما بعد لا تخاف، نحن عندكم إن شاء الله. فكونكم ترفقون بي كثر الله خيركم وجزاكم الله خير، والله أنا أشكركم بهذا. يعني أمشي على طريقي وأصافح بهدوء ما يسر الله، والمرة الثانية إن شاء الله ما يسر الله، والثالثة ما يسر الله، تمشي الأمور بهدوء وتمشي الدورة من أحسن ما يكون. أما كما قلت لو كان معانقة وشد هذا سأتعب، أنا ما أقدر. ومع المصافحة حاول يكون اليد خفيفة، يعني لا تشد علي، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أيضا أجد منكم ما شاء الله من يصافح بهدوء، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، توفيق من الله، أصافح بهدوء، وهذا الثاني وهذا الثالث، تمشي الأمور كما قلت لكم، يعني سبحان الله مثل العسل. هذا من توفيق الله علي وعليكم. وهكذا إن شاء الله سأسلم عليك ولو بعد كم يوم بالراحة بالهدوء. الفروض الحمد لله كثيرة، الفروض كثيرة، والدروس كثيرة، والحمد لله أنا كنت سأنبيكم قبل هذا لكن راح عن بالي. الآن حرصت أن أختم بهذا، لأن الآن عندنا صلاة، نصلي الإشراق ونمشي رويدا رويدا، حتى لو في أخ منكم يمكن أنا ما أحتاج إلى أحد يساعدني في طريقي، سأمشي بهدوء. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.